الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدموا لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، الشريط 25.
فالرسول بدأ معك انقطع الوحي، فما بقي لنا إلا ما كان بأيدينا من القرآن وما تركه لنا من سنته، فما الدليل على أننا نأتي بعد وفاته؟ بالله هل الصحابة إذا أذنب أحد أو وقعوا في مصيبة هل تعرف أنهم جاءوا مطار يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ولم يريد ولم يرى الصحابة؟ قلت لنا الدليل حكاية الأعراب وهو الإسلام، فإنه جاء إلى الرسول بعد وفاته أنشد القصيدة المعروفة: يا خير من دفنت في الخاطئ أعظمه، وقال من في دين نرفعه وتأمره نفس الجبال قبل أن تساكنه، فيه العذاب وفيه الجود والكرم إلى آخره، بل النجاة في النوم وفي الدرام الرجل أدركوا وأخبروا بأن الله غفر له استغلوا بأهله. يقول لهم أولا لم تعرف هذه بإسناد صحيح، قالوا إن في إسنادها محمد بن حرب في العلي والكذاب، ثاني خرج عبد الهادي وغيره من نادي اسناد مغلق، ثالثا فرضنا انها صحيحه ان نبني ديننا على حكايه اعرابي بدون، وهل نصدقه؟ ثم لو صدقناه فهل نغير عقائدنا من اجل رؤيا منام اعرابي قال من راي الكلام؟ وأن الصحابة الذين أعلموا الناس بما أنزل على الرسول وأشد الناس محبة للرسول وأعظم الناس تعظيما للرسول، هل أحد منهم جاء ووقف عند قلب النبي وقال يا خير من دفنت في القاع يا رب؟ فهذا لما حصلت وقعة الحرة انجهز يزيد بن معاوية أهل الشام لكفاية الصحابة في المدينة وعمر عليهم مسلم بن عقبة، سماه السلف مسلم، هاجر إلى المدينة واحتل المدينة وأباعها ثلاث أيام، قالوا حتى حمد البكر لا زوج له. وبعض الشاميين أخذ بعض أولاد الصحابة والزماء ورب الباب حتى ظهر دماغه، وهذا المنظر انقلب نصف وجه أسود. قال الصحابة جاءوا إلى الرسول قالوا يا رسول الله حديثنا أهدنا، هل قالوا يا خير من دفنت في القاع يا أبو؟ من أين هذا؟ إلا من الأوائل أو عمر لما حصل الجد وعامت الوحوش إلى المدينة لأنها لا تجد ما تأكله في البلد، دخلت البلد وحوش البلد، هل الرسول هل عمر جاء إلى الرسول فقال يا رسول الله استغفر لنا، يا رسول الله بلغ من أمك من أمتك بلغ الجهد من أمتك ما بلغ، ادعو الله لنا. فقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا ونرجو أن تسقينا، وإنا نتوسل إليك بأمن نبينا لأجل قومنا. ثم قال قل يا عباس فادعو الله، فسر هذا التوسل بدعاء، فجعل يدعو وأمر وخلد ومن معه من المهاجرين والأنصار يؤمنون على دعاء. ما لهم أي دليل إلا فادعو.
بسم الله الرحمن الرحيم.
في البردة يقول المصيبي: لقد أما الشر بهذه القصيدة شرحها فاروق كتب عليها الحقيقة المسألة والحراسة وتألقوا بها وحتى أتخذوا بها أكبر صاحب كشف بنور النور أن طرح البردة عن فلان أصيب برمد في عينيه وأن جراحه بإصابة عيون ما أرشد يا أكرم الخلق ما لي من ألوم بي سواك عند حلول الحاجب العادي إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم فإنني مهمة بتصنيتي محمدا وهو أرض الخلق للزمن اشهد رب العالمين. يقول يا أكرم الخلق نعم وأكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الآيات الأمن الله الطويل وما القيامة هذا هناك من ألوذ وما القيامة ثابت فإن من جودك من الطريق جودك الدنيا ورغبتها الآخرة فالدنيا والآخرة متبعة جودك اشكر رب العالمين. أنا شي قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يقول لا انت يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاه عن والده شيئا ان وعد الله حق واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا منصرون الا بل الرسول ينفع ويضر ويدخل الجنة من شاء ويمنعها من شاء الرب يقول ليس لك من الامر شيء يقول لا لك الامر الرسول نفسه يقول يا غايا قولي يا عباس بن عبد المطلب انا لا اغني عنك من الله شيئا يا صديقي وعمك رسول لا اغني عنك من الله شيئا ثم خص مني وابنتي التي هي براءت منك يا فاطمه بنت محمد سليني مما لي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا فإذا كان سيد المرسلين صرح بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد ما عندهم أي شيء يستدلون به إلا أن إذا لم يكن معناه لا تهرب من الرسول ما تحبون الرسول لا نحب الرسول نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لا تبغضوا الى الهوى عنها الله تعالى من انتم نعم.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل ولو أنه فعلوا ما يضعون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم لدينا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم. هذه الآية نزلت على قول بعض المبشرين في قرية الزبير بن عبد المطلب مع رجل من الأنصار قيل إنه حافظ بن أبي بلتعة كما جاء في بعض الروايات روى أن الزبير اختصم مع حافظ من الشريف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشقي يا زبير ثم أرسله إلى جارك. قال الأنصاري أي كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فأنزل الله فلا وربك لا حج كفيما شجر بينهم لا. ففي هذه القصة أولا فيه التسلية للقرآن عليهم أن يحكموا بما يظهر لهم من الحق وعليهم أن يتطلبوا الحق وأن يبتعدوا عن الهوى أو الحكم على الناس على أجل بل يجتهد ويتطلب الحق من موانع فعل لا يحكم إن أصاب له أجران وإن أخطأ مع اجتهاده وتطلبه الحق فله أجر وخطأ مغفور له كما ذكر الصحابة. والرسول صلى الله عليه وسلم قيل له أكثر من هذا وهو أمين من في السماء فقال له الرجل اعجب يا رسول الله
فإذا تحاكموا إليه ولكن بالنفس من حكمه حجاجة
أو من نفس من حكمه شيء فالإمام منتفي، بل لا بد أن لا يكون في صدر الإنسان أي حزازة وأي حرج، بل عليه أن يدعن وينقاد ويسلم تسليما، فلا بد من هذا حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. كذلك إلى سنته، فبعض المتعصبين للآراء يؤيد ما ذهب إليه إمامه، فإذا وجد حديدا كان عليه بالجور، لأنه يرد ما يريد من الانتصار لإمامه أو متبوعه، فهذا لن ينقذ لما جاء به الرسول. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أن يدعنوا إذعانا وينغادوا انقيادا، أكد الفعل هنا بالمصدر تأكيدا من عامل، لأن الإنسان يدعن وينقاد بحكم رسول الله، وأن لا يجد في نفسه أي حرج ولا ضيق ولا تأثر بالكلية. هذا هو المؤمن الحقيقي. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. المعنى أن هذه الأمة أمرت بالتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيسر وأسهل مما أمرت به بنو إسرائيل. فأخبر لو أن هذه الأمة أمرت به ما أمرت به بنو إسرائيل بل لم يفعل إلا قليلا، فإن بنو إسرائيل لما أمرهم الله بالتوبة فلن يقبل منهم إلا أن يقتل بعضهم بعضا، حتى انقتل نحو 70,000 فهذه توبتهم، أما نحن لا، لن نكلم الرب، فلو كلمنا قال ما فعلوه إلا قليل منهم. وذلك بقوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فطروا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. لا بد من هذا. وعلى معنى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، يعني أن توبتكم لا تكون إلا بقتلكم لأنفسكم كما كان ذلك في حق بني إسرائيل، أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. ثم قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من التحاكم إلى القرآن والسنة لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عند موارد النساء مع الإذعان والكبول والانقياد وسلامة الصدر وانشراح القلب بحكم الله ورسوله يزيدك خيرا إلى خير، ويزيدك تثبيتا على هذا الخير لئلا تكن مائلا لا يمين ولا هناك شيء من السبل، تنحرف يمينا وشمالا. قال تعالى: وإن كادوا ليمكنون وإذا لا قوله تعالى: وإن كادوا ليمكنونك عن الذي أوحينا إليك وإن كادوا ولقد كرمنا بني آدم إلى قوله: فأما من أوتى كتابه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون بخيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كانوا لا يفتنونك عن الذي يقرأ ذلك لو يتخذون هذه الأولى، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إلا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولولا أن ثبتناك هذا الذي تحاكم إلى القرآن والسنة منشرح الصدر مطمئن البال مدحنا ومنقادا الله يعطيه الخير وينشد ويثبته عليه وأمر الرابع يعطيه الأجر العظيم وأمر الثالث وأمر الرابع يهديه الصراط المستقيم هداية زيادة على الهداية الأولى ثم نتيجة ذلك وعاقبته هو أن يكون إنما أعطى الله رسوله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهم مذكورون بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وقوله تعالى وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فكانت الأرض فاسدة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرضهم وعجبهم إلا بقاوا من أهل الكتاب ولكن الله أصلحها بذلة محمد صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى التوحيد وأمرهم عبادة الله وحده لا شريك له وبين لهم الصراط المستقيم فأصبح الإسلام منتشرا في كل مكان وهذا هو صلاح الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها من الفساد في الأرض التعاقب إلى القوانين فقد صلحت بجثة الرسول وجهاد الصحابة رضي الله عنهم وتحاكمهم من القرآن والسنة فمتى استبدلوا غير هذا من آراء الرجال الكاسدة ونحاسة أفكارهم الفاسدة فقد أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقيل لا تفسدوا في الأرض لمعاصي الله بعد إصلاحها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
وقوله سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. معنى الآية هو أن الله سبحانه وتعالى ينهى عباده عن الفساد في الأرض وإن زعموا أنهم مصلحون. فالفساد في الحقيقة والصلاح في الحقيقة لا يرجع إلى رأي فلان أو رأي فلان أو رأي الرئيس الفلاني ويقول أنا أريد الإصلاح. فكم مريد للإصلاح على حد جعله والواقع أنه مفسد. ولكن الميزان في معرفة الفساد في الأرض ومعرفة الصلاح في الأرض هو القرآن والسنة. فما دل على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الصلاح وما خالفهما فهو الفساد. فمن الفساد في الأرض معصية الله فإن معصية الله بارتكاب نواهيه وترك أوامره هذا هو الفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فكل شيء خالف الكتاب والسنة فهو في الحقيقة فساد في الأرض. فما في الأرض ولا في السماء من صلاح إلا وسببه طاعة الله وطاعة رسوله. وما به ما من بشاد إلا وسببه مخالفة الله ومخالفة رسوله. فمثلا لو أنت من أمثلة لو أن شخصا يريد أن يبيح الربا قلنا له قال هذا من المصلحة التي تجلب تنمية المال وكثرة المال حتى إن الناس يترفهون والله لم يحرم الكسب بل كلما من شأنه ينمي المال ويقيم المصالح فهو أمر مطلوب شرعا لأنه من المصلحة. نقول تقول له أنت بل هذا من الفساد في الأرض. أما دام أن الشريعة نهت عن الربا وإن زعمت أنه مصلحة فالواقع أنه مفسدة. والعبرة بالحقائق لا بالمسميات. على هنا الآية فما من صلاة عند الأرض ولا للسماء إلا وسببه طاعة الله وما من فساد فيهما إلا وسببه مخالفة أوامر الله وأوامر رسوله. فالأرض لا تصلح ولا يستقيم أهلها ولا تنتظم أحوالهم ولا يصلح مجتمعهم إلا بتحكيم القرآن والسنة أمرا ونهيا واعتقادا وعملا في المجتمع وفي الأفراد وفي البيوت. هذا هو الصلاح الحقيقي وما عدا ذلك فهو فساد. والفساد يختلف باختلاف الشيء الذي يرتكبه العبد. تارة يكون فسادا كليا وتارة يكون جزئيا على حسب تلك المخالفة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وتقدم لك معنى السياسة التي جاءت لها الشريعة سياسة شيطانية فرعونية إبليسية وهي ما دلت عليها هذه الآية كسياسة فرعون كما تقدم في الإشارة إليه. قال وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إضافة الحكم إلى الجاهلية إضافة عيب وذنب. أفحكم الجاهلية يبغون كالقوانين الوضعية التي تجمع من آراء الرجال ونحاتة الأفكار وزبالة الأذهان يعارضون بها حكم الله ورسوله ويقولون هذا أصلح للناس وهذا أربط لحقوقهم وهذا أنفع. نقول أذا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله أي لا أحسن حكما من حكم الله سبحانه وتعالى لقوم يوقنون أي يؤمنون حقيقة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة. بل حكم الجاهلية هو من الفساد في الأرض وذلك كما قال ابن كثير مثل نظام جنكيز خان والد التتار فإنه جمع نظاما من الإسلام ومن غير الإسلام وشيئا من آرائه تدونه فجعلت ذريته تتداول الحكم به مقدمين له على حكم الله ورسوله. ومثل أيضا ما يسمى بالنظم. العبرة بالحقيقة لا تظن أن الممنوع فما يسمى بالقوانين الوضعية ما هي القوانين الوضعية التي وضعها الرجال من عندياتهم مخالفة للكتاب والسنة لكن يسمونها نظام نظام العمل والأمات نظام كذا نظام كذا نظام كذا. انظر في النظام إن كان نظم إدارية فلا حرج ولا مشاحن تنظم العمل دواما ووقتا ورئيسا ومرؤوسا وكل إنسان يسند إليه عمل يخصه هذا لا مال. أما إن كانت تلك النور دخلت في أحكام الله وشرعه فهذه لا هذا هو حكم الجاهلية سواء بسواء هو حكم الجاهلية سواء بسواء وهي الممنوعة وهي التي التحاكم إليها ومن التحاكم إلى الطواغيت الذي تقدم معنا في آية النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الآية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رواه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال النووي رواه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قوله لا يؤمن أحدكم، النهي هنا ما معنى؟ نقول لك هنا قاعدة ينبغي أن نتنبه لها، وهي أن كثيرا من الأحاديث تأتي بهذا اللفظ: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت له. لا وروء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يا غير ذلك مما هذا معنى. فقوله لا يؤمن أحدكم، هل هذا نهي للإيمان بالكلية وأنه متى لم ينطبق عليه يكون غير مؤمن؟ نقول لك النووي وأمثاله رحمهم الله يقولون هذا نهي لكمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم نقص إيمانك، فإيمانك لم يكن حينئذ كاملا، إنما هو نهي للاستحباب لأمور مستحبة، وإلا فالإيمان الواجب لا يزال معه. فالنبي هنا إنما هو نهي للكمال، والكمال ويكمل بالسنن والمستحبات. هذا هو معنى ما يقوله النووي. شيخ الإسلام تيمية قرر هذا المعنى في كتاب الإيمان كتابه، وقال إن هنا قاعدة، ثم ذكر معنى: إن الله ورسوله لا ينفيان عن اسم مسمى شرعي إلا لترك بعض واجباته. فيكون إيمانك ما هو بنهي للكمال بل نهي للوجوب، نقص إيمانك بقدر مخالفتك. وهذا النقص نقص للواجب الإيمان لا لكماله الذي هو مستحباته. فإذا فقد تقول ما فائدة الخلاف ما دام أن النووي وغيره يقولون هذا نفس الكمال، وشيخ الإسلام تيمية ومن وافقه يقولون هذا نهي لبعض الواجبات. إذا ما فائدة الخلاف؟ نقول لك فائدة الخلاف واضحة، وأن النووي الذي يقول نهي للكمال لا يجب عليك، بل إن فعلته أفضل وإلا لا لا إيه. أما الذين يقولون إنه نفي لواجب من واجبات الإيمان يقول يجب وجوبا، فإذا خالفت أنت آثم ونقص إيمانك بقدر مخالفتك. هذا أنت آثم، لابد وجوب أن يكون واجبا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تفعل أنت مؤمن، لكن نقص إيمانك لذهاب واجب من واجبات الإيمان، إذ أن الإيمان شعب. فالإيمان شعب، ما هو شيء واحد كما تقول الأشاعرة. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وله شعب كشعب الكفر، فالكفر شعب، فكذلك الإيمان شعب. يزيد إيمانك بهذه الشعبة وينقص بشعبة أخرى، ويفوت واجب من واجبات الإيمان بشعبة أخرى، وإن كانت باقية الشعب لا تزال موجودة، لكن ضعف وفاتك واجب بارتكابك بذهاب أو فوات واجب من واجبات الإيمان التي هي أحد شعبه. مما يقاربه لذلك في المسائل الفروع الفرعية مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. من قال انه نفي للكمال يقول لو لم تسمي صح، الا ان الافضل انك تسمي عندما تريد ان تتوضا.
لأن النبي هنا نبي لكمال الوضوء. أما من قال إنه واجب نبي لواجب من واجبات الوضوء يقول لا، لو تركه عمدا ما صح وضوء. إنما نعم لو تركه نسيانا الوضوء صحيح. من حديث آخر عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. أما لو تركته عمدا لأنك تركت واجبا من واجبات الوضوء عمدا فلا يصح الوضوء، لأن الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا فائدة الخلاف. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى. الهوى إيش؟ الهوى هو ما يحبه الإنسان ويميل إليه حقا كان أو باطلا. فالحديث نفى عنك واجب من واجبات الإيمان إذا كان هواك يخالف ما جاء به الرسول. أما إذا كان هواك أي ميلك ومحبتك وديلانك هو أن تتبع ما أمر به الرسول وتنتهي أعمالها عن الرسول من غير ميل إلى ما تحب، هذا مطلوبك وهذا محبوبك وهذا اتجاهك وميلك، إذن تم في حقك كمال الإيمان. أما إذا كان عندك شيء من الميل إلى ما يسخط الله وإن كنت تعتقد تحريمه لكن بعده فقد نقص إيمانك، لأن الواجب عليك ترك هذا، نقص إيمانك بقدر مخالفتك، حيث كان هواك لم يكن تماما منطبقا باتباع ما جاء به الرسول، بل خالفت الرسول فيما فعلته. هذا هو معنى الحديث. وما نشأت البدع والمعاصي إلا وسببه الهوى. أما من كان هواه تابعا لما جاء به الرسول تطلب الحق مهما كان لك أو عليك، ما لك من هم وما لك من غرض وما لك من قصد وما لك من ميول إلا معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لتعمل به ولتنتهي وتبتعد عما نهاك عنه. هذا هو الإيمان الكامل المؤدي للواجبات. أما كما كان بالعكس فلا. فكما قلنا ما نشأت البدع إلا بسبب اتباع الهوى. فمثلا من أمثلته الترفق بالنية، نويت أن أصلي لله، يرى من يرى هذا الرأي أنه دين وأنه خير وأنه تلفظ باللسان لأجل أن يطابق القلب، إذ أن النية محلها القلب. تقول هذه لله أم لا؟ تقول لها مثلا الرسول يقول لا يؤمن حتى يكون هواه تبعا لله، فلله عليك آخذ ما جاء به الرسول في هذه المساله حتى اقتنع فانه لا يشرك ابدا ان يعطي الحرب عن الرسول ولا عن اصحابه ولا عن احد من التابعين انه كان يترفع، إنما يأتيك بأقيسة وتعليلات لا أقل ولا أكثر. فإن ثم صار متبعا لهواه في هذه المسألة حيث لم يشترك في ذلك على نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، ما هي إلا تعليلات وآراء لا سبيل إليها. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فما جاء به الرسول يكون القلب ممتلئا من محبته والميول اليه، مثل ما تقدم في حديث انس لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. ومعنى حتى اكون احب اليه يعني محبا لسنته، محبا لاتباع امره، محبا للابتعاد عما نهى عنه. وهذا اوضح الايمان، الحب في الله، وهذا كله مصدره القلب، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة به، مصدرها القلب والجوارح تعمل أو تترك هي التي تدل على ما في القلب. وهذا معنى حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال المنافق، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، يا كعب الأشرف، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقيل: نزلت في رجلين. قال أحدهما: نتحاكم إلى محمد، وقال الآخر: إلى كعب الأشرف. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى بحكم رسول الله: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف حتى ضرب. أو قال الشعبي، الشعبي هذا اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، وهو من حفاظ هذه الأمة ومن فضلائها، وكان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء لشدة حفظه، فلا يحتاج إلى كتابة، فهو حافظ متقن. ويقول من كلماته المأثورة عنه، يقول: يعود العلم جهلا والجهل علما، يعني أن العلم الحقيقي سيكون جهل والجهل سيكون علما. هذا نقله عن العلامة ابن القيم. وهذه الكلمة نقلت عن موسى صلى الله عليه وسلم كما نقله عن بعض المؤرخين. أنه قال: في آخر الزمان يعود العلم جهلا والجهل علما، والواقع يشهد لهذا. ابن القيم نسب إلى الشعبي هذه الكلمة، والمعظم المؤذفين نسبها إلى موسى بن عمران، وأن هذا يكون في آخر الزمان، ومعناها يعود العلم جهلا، يعني العلم الحقيقي الذي يورث الخشية الإلهية وعلم الدين يعود في آخر الزمان جهل، يجهلون ويتراءى الجهل، ويعود الجهل وهي الكتابة والقلم والإنشاء، يعود والعلم يتعلمه الناس بشقشقة الكلام وإطلاق اللسان وشبك الكلمات، إلا أنها جوفاء، تقرأ صفحات كبيرة لا تخرج منها بفائدة. فهم يتعلمون الإنشاء وشبك الكلمات، لكنها لا معنى لها ولا روح لها، ولا تمت إلى العلم الديني، بل ولا إلى غيره، حتى العلوم الدنيوية لا تمت إليها بصلة. قال الشافعي: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصوما، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأن الرسول لا يأخذ الرشوة. وقد استقر في قلوب اليهود أن الرسول محمد نبي، وأنه لا يحكم إلا بالحق، فهم يعتقدون هذا في باطن الأمر، لكنهم جعلوا ذلك عنادا وتكبرا وحسدا وبغيا، وإلا فينا في قرارة أنفسهم يعلمون أنه رسول الله. لهذا سألوه عن المسائل المعروفة، قالوا سألوه عن الروح، وسألوه عن فتية ذهبوا بالدار الأول، وسألوه عن قصة موسى والخضر وعن ذي القرنين، فلم يجبهم لأنه قال أخبركم غدا وهم قالوا لا يخبر عن هذا إلا نبي وتأخر الوحي عنه حتى حجم فأنزل الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وأن قلت غدا أخبركم ولم تقل إن شاء الله حتى أنزل الله عليه سورة الكهف وأخبرهم بالروح وأخبرهم عما سألوا عنه فعرفوا أنه نبي ولم يجحدوا هذا في قرارة أنفسهم لهذا طلب اليهودي التحاكم إليه لأنه يعرف في نفس الأمر أنه نبي وأنه لا يأخذ الرشوة أما المنافق الذي يظهر الحق ويظهر الإيمان ويبطن الكفر فهذا لم يرضى في رسول الله نتحاكم إلى محمد لعرف أنه لا يأخذ الرشوة الرشوة هو البطيء الذي يدفعه أحد الخصمين للحاكم ليجور في الحكم وهي بوصلة يتوصل بها دافعها إلى تحصيل حقه الباطل فهذا هو الرشوة وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي فمتى دفع أحد الخصمين للقاضي أو دفع الرجل لمن بيده حل معه شيئا من المال من أجل أن يميل معه ومن أجل أن ينصر باطله فهذه هي الرشوة الملعون فاعلها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأجل إبطال الحق أو لإحقاق الباطل فهذه كلها هي الرشوة وهي الملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الرسول بريء من هذا لا يأخذ الرشوة ولا يحكم إلا بالعدل أما المنافق لا لم يقبل لعلمه أن من طلب التحاكم إليه يأخذ الرشوة ولعلمه أنه مبطل ويريد أن يدفع الرشوة من أجل أن ينقلب الباطل حقا فيقضي على اليهود وقد طلب التحاكم إلى كعب بن أشرف وكعب بن الأشرف هذا هو من علماء اليهود ومن رؤسائهم وأصله عربي لكن أمه يهودية وقد تعود واختار الدين اليهودي وعنده علم من علوم الكتاب وهو شاعر مجيد وآل النبي صلى الله عليه وسلم في أشعاره وفضل طريقة قريش على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هو وحيي بن أخطب فهذان عالمان جاحدان الكاذبان فضلا ما كانت عليه قريش من عبادة الأوثان على ما كان عليه الرسول وأصحابه وذلك أن قريشا سألوهما قالوا ما ترون عنا وعن محمد قالوا ما قالا ما أنتما وما محمد قالت قريش نحن نسقي الحجيج ونفك العاني وندبح الكون يعني فوق الإبل للحجيج ومحمد سنبور وحده لم يتبعه إلا شراط الحجيج من مزينة وغفار أنحن أهدى سبيلا أم محمد قال كعب بن أشرف هذا وزميله عوي بن أخطب قال الكاذبان الكاذبان الجاحدان الملعونان أنتما خير وأهدى سبيلا من محمد فأنزل الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى سبيلا أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا طلب هذا المنافق التحاكم إلى كعب واليهودي امتنع يطلب التحاكم إلى الرسول فأنزل الله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا لأن هذا المنافق يزعم أنه مؤمن بما أنزل الله على رسوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فنأخذ من آية التحاكم إلى النظم وإلى القوانين كالقانون الفرنسي أو المصري أو القانون اللبناني أو ما أشبه ذلك بدلا من الكتاب والسنة. فلا شك أن هؤلاء أخبث وأشر ممن سبقهم متى تحاكموا إلى مثل هذه القوانين أو وضعوا أنظمة تتكلم في شرع الله ودينه ثم يتحاكمون إليها. يقول النظام لا يقضي أننا ندفعك إلى الشرع أو النظام يقتضي أن تتسلم هذه غرامة والنظام يقضي سلم أنت عليك غرامة 100 ريال 1000 ريال النظام يقضي عليك الخريد. هل النظام مستمد من الكتاب والسنة فعلى الرأس والأيدي أنا ومن كناسة الآراء وزبالة الأذهان ونحاتة الأفكار فلا خير فيها. وقد قال ابن القيم في البدائع ما معناه يقول حذار حذار من أمرين لهما عواقب سوء أحدهما رد الحق في قال بهواك. إذا ورد عليك الحق رددته في قال بهواك متبعا لهواك منفرا لآرائك ثم قال اقرأ قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فأن ينبغي أن تهاب أن يقلب الله أن يقلب الله قلبك وأن يرك كما تفيه في قيامك حيث رددت الحق في قال بهواك. والأمر الثاني إذا ورد عليك الحق رأسا فينبغي أن تتقبله بالقبول والإنعام والامتياز. تذكر قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالخروج أول مرة فاخرجوا مع الخالفين. عاقبهم الله بأن الله قلب قلوبهم ثم لم يرضى منهم أن يخرجوا مع الرسول ولا مرة واحدة ولم يقبل أنهم يقاتلون مع الرسول حينما استأذنوا أولا بدون عذر. قال فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالدين. فأنت إذا رددت الحق ولم تقبل ما جاء به نبيك فحري أن لا يقبل منك بعد هذا وأن يقال لك لن يقبل منك الحق بل اقعد بل رددته أول مرة اقعد مع القائدين. وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى وفعل كعب الأسود لكنهم اتفقا أن يتحاكم إلى كاهن جريج. فرفع إلى عمر لما استثبت عمر عن هذا الذي لا يريد حكم الرسول وأنه يفضل حكم كاهن جريج قال أكذلك تريد؟ قال نعم. قال مكانتما حتى أرجع إليكم. جاء بالشيخ فقتل فاستغفر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولكن الله أنزل عليه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى قول فلا وربك لا يؤمنون إلى قوله ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم إلى آخر الآية. والرسول صلى الله عليه وسلم لو رجعت إليه لم يقتل خشية أن يتحدث الناس بأن يقال محمد يقتل أصحابه. فبعد ذلك أن كل من دعا إلى غير الكتاب والسنة أو رأي التحاكم إلى غير الكتاب والسنة فإنه منافق وينبغي أن يكون هذا مصيره إن أمكن. فإن الله يقول وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله يعني بأحكامهما ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله.
شيئا من الأسماء والصفات أنه كافر
وتوحيد الأسماء والصفات أمر دل عليه القرآن ودلت عليه السنة النبوية وأجمع عليه سلف الأمة. وهذا الكتاب من أوله إلى آخره يشتمل على أقسام التوحيد الثلاثة. فهذا الكتاب أولا ذكر المصنف فيه بيان التوحيد وما يناديه من الشرك الأكبر أو يناديك ما له من الشرك الأصغر، وبين فيه البدع القابعة في التوحيد، وبين فيه الذرائع الموصلة إلى الشرك أو المقربة منه، وبين فيه المعاصي المنقصة لثواب التوحيد. ثم هذا التوحيد الذي هذا شأنه هو توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. وقد تقدم كثير من هذه الأبحاث، فهي توحيد الربوبية أمر معلوم أقر به المشركين، لم ينكره أحد إلا شجار من بني آدم، وإلا فالناس كلهم معترفون بأن الله هو الذي يخلق ويعز ويذل ويكفر ويرفع ويصل ويقطع ويتصرف في خلقه بما تبتغيه إرادته وحكمته. النوع الثاني هو توحيد الأسماء والصفات وهو المقصود بهذا الباب، وقد مر في شيء من الأحاديث ما يدل على هذا من الحديث إن الله يحب مثل بذكر المحبة وكذلك بذكر الرحمة وكذلك أيضا ذكر الغضب في اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما أشبه ذلك مما سبق بيانه. وتوحيد العبادة وهو الجل أو الغرض الذي وضع لأجله هذا الكتاب. وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هي وسيلة إلى توحيد العبادة. وتوحيد العبادة هو أن توحد الله بأفعالك. فلو قلنا لك عرف لنا توحيد العبادة ما هي، ففيها عدة تعريف، لك أن تقول توحيد العبادة أن نوحده بأفعالنا. توحيد الربوبية عرفة، تقول توحيد الربوبية هو أن نوحده بأفعاله، نوحد الله بأفعالك كالخلق والرزق والتدبير والإحيار والإماتة. وتوحيد العبادة وأننا نوحده بأفعالنا من الذبح والنذر والدعاء والاستعانة والاستغاثة مما يتعلق بأفعال العباد. هذا هو توحيد الربوبية العبادة. وتوحيد الأسماء والصفات عقد المصنف هذا الباب لأجله بيان توحيد الأسماء والصفات. بطل مر كثير في شيء من الأحاديث من هذا البحث. فقول باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات أي أنه كافر، لأنه استدل في هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن. الأسماء والصفات الناس فيها طرفان ووسط، طرف أنكروها وجحدوها وجعلوها كالأسماء المحضة المتغالبة وهم الجهمية والمعتزلة. ومعنى أنه أنكروها وجعلوها كالأعلام المحضة المتغالبة، مش معنى الأعلام المحضة، المحضة التي لا معنى لها،
المترادفة التي هي تدل كل اسم يدل على ما دل عليه الاسم الآخر. فعندهم مثلا الرحمن دل على ما دل عليه السميع، والسميع دل على ما دل عليه العليم، والعليم دل على ما دل عليه الرحيم. لا أن الرحيم يدل على صلة والعليم يدل على صلة كما هو واقع اللفظ، لا، هم يقولون كالأعلام المحضة المترادفة مما يقربون. لذلك مثلا اسمك سعد وعلي ومحمد وبكر وفهد وخالد وهلم جر، ما هي إلا مجرد أسماء لا معنى لها، وهي تنطبق على شخص واحد. ولا شك أن هذا ضلال أيضا، أو يوجد في لغة العرب أو في غير لغة العرب أن السميع بمعنى العليم أو أن العليم بمعنى الرحيم. الرحيم الرحمن والسميع البصير العليم الحكيم الخبير القادر المحيي المميت، كل اسم يدل على صيغة لم تدل على الاسم الآخر إلا بطريق الالتزام أو طريق التضمن. فنعم تدل عليه بطريق الالتزام أو التضمن. ومعنى هذا هو من وضع السنة والجماعة، ومعنى طريق التضمن أو الالتزام هذا هو نحن نبينه. فمن أمثلته أنت إذا أثبتت أن الله سبحانه وتعالى رحيم قلت نعم أنا أبدأ، فرحيم والرحمن دل على ذات الرب سبحانه وتعالى. فهل يمكن يوجد رحيم أو رحمن بدون ذات يعني منفك عن الذات؟ فلا يمكن. فوجود دلالة الرحمن مع دلالة الذات هذا يسمى دلالة الالتزام، لأن لا يعرف وجود سمع بلا ذات، ولا بصر بدون ذات، ولا رحيم ورحمن بدون ذات. فدلالة الرحمن والرحيم والسميع والبصير على الذات دلالة التزام، يعني دلالة مطابقة. دلالة مطابقة يعني إذا لاحظت دلالة الصفة تلك والذات دلالة مطابقة، ودلالة تضمن أيضا. ومعنى دلالة التضمن فالرحيم بل على أن الله عليم، فإذا أثبتنا لله يعني كل هذا في ملك الرب على الجميع والرد على المعتزلة. فأنت إذا أثبتت أن الله رحيم دل على وجود الذات وعلى وجود الرحمة دلالة مطابقة، ودل على وجود العليم أن الله عالم دلالة ترمل والتزام، لأن لا يمكن أن يكون رحيم إلا بالعلم. هل يمكن أنك أنت ترحم شخص وأنت تعرفه؟ من لازم رحمتك وعطفك عليه أنك تعلم، أنك عالم ذلك، فهي دلالة الالتزام. وهكذا بقية الصفات كلها تدل عليه دلالة الرحمة. هذا معنى. فقلنا لك إن الناس في هذا الباب طرفان ووسط. الطرف الأول هم الذين يقولون إنها أعلام محض مترادفة كما بيناه، هم الجهمية والمعتزلة وأمثالهم. وآخرون أثبتوها لكن جعلوها كصفات المخلوقين، قالوا إن الله أثبت أنه سميع وأنه بصير وأنه يتكلم وأن له يد وأنه يرحم. فهذه الصفات لا نعرفها في لغة العرب إلا كصفات المخلوقين. فهذه الصفات تثبت أن لله صفة مشابهة لخلقه، لأنه وصف نفسه بأنه رحيم ووصف خلقه بأنه رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووصف نفسه بأنه سميع بصير، إن الله لما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، ووصف عبده بأنه سميع بصير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالسمع كالسمع والبصر كالبصر. ووصف نفسه بأنه العزيز وهو العزيز الحكيم. ووصف عبده بأنه عزيز، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. قالوا لا نعرف إلا أنه مشابه لخلقه. أنت بريء من الطرفين، لا لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. فأن تقول أنا بريء من هاتين الفرقتين الضالتين المنحرفتين عن الصراط المستقيم، بل أثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له أعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأبرأ إلى الله من أن أشبهه بخلقه، وأبرأ إلى الله من أن أقول أن الأسماك الأعلام المحضة المترادبة، بل أقول إن الله سميع بصير عزيز حكيم قوي متين رضيع قوي رحيم إلى غير ذلك. لكن هذه الصفات أثبتها له كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله بدون أن نشبهها بصفاتنا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقول ليس كمثله شيء نفت المشابهة، نفت مشابهته لخلقه، وقال لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد. فإذا شبهته بخلقه فقد جعله كفوا لخلقه، أي مثيلا ونظيرا ونديدا لهم تعالى الله. وكذلك أيضا لك أن تفهم محاجة الجانية والمفجرة وغيرهم الذين ينفون عن الله الشباب ويقولون لو أثبتناها لأدى إلى مشابهته لخلقه. تقول لهم هل تثبتون لله ذاتا؟ يقولون لك نعم نثبت لله ذاتا. تقول لهم هل يمس لوات المخلوقين؟ يقولون لا، لا ذاته مختصة لا تشبه ذوات المخلوقين. قل لهم كيف أجزب الصفات عن الله؟ قالوا لما في إثباتها من مشابهة المخلوقين. قل لهم أيضا كيف لا تقول بالصفات نظير ما قلت ذات لا تشبه صفات المخلوقين؟ فإن الصفات فرع عن الذات يحتلى ويقاس عليه، فتنك حجتهم لا يستطيعون أن يجيبوا بشيء. والأسماء كلها تدل على صفات الله جل وعلا، والجميع كفرهم 500 عالم من علماء المسلمين وأثبتوا بأنهم كلهم كفرة، ما دام أنهم ينكرون ما أثبت الله لنفسه من الصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والجهمية كفرهم 500 عالم من علماء المسلمين وأثبتوا بأنهم كلهم كفرة، ما دام أنهم ينكرون ما أثبت الله لنفسه من الصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في النونية الكافية في هذا المعنى: ولقد تقلد كفرهم 50 في، ولقد تقلد كفرهم 50 في أجل من العلماء في البلدان، ولا لكائد الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. يعني تقلد كبرى الجهمية المنكرين الصفات صفات الله وأسمائه 10 في 50، إذا ضربت 10 في 50 إلى 500، أي أن 500 من علماء الإسلام كفروهم بسبب جحودهم في الصفات التي أثبتها لنفسه. والذي حكى هذا هو الإمام الطبراني واللالكائي إمام أهل السنة صاحب السنة وغيره، كلهم حكوا تكفير الجهمية عن 500 عالم. هذا الذي يريد من قريب، وهو مراد المصنف حيث يقول: باب من جهل شيئا من الأسماء والصفات. وقد وقعت مناظرة لابن عقيل لبعض المعتزلة في مسألة الإيمان ومسألة الأسماء والصفات في هذا الباب. كانت المعتزلة لا يرون أنك تكون مؤمن إلا بأصولهم الخمسة: التوحيد عندهم، والعدل، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر إلى آخره، والإيمان إلى آخره. قال عقيل لأحد أكابر المعتزلة: لا يدخل الإنسان في الإيمان إلا بهذه الأصول. قال نعم. قال: يا هذا، لقد صعبت ما سهله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها لم يقل الرسول المتجية الخمسة. لقد صعبت ما سهله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المعقيم: لهذا المعتزل ها أنت تبحث عن صفات الله وتوصلت إلى جهلها وأنها كالأعلام المحضة المترادفة. ألم تسمع قول الله جل وعلا لابن آدم؟ فإن الله يقول لابن آدم: يا ابن آدم جئت تسألني عن لطيفة فيك فقلت لي من روح فقطعت أطماعك وأوقفتك عند حدك فقلت لك الروح من أمري ثم قطعت أطماعك وأوقفتك عند حدك فقلت لك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فجئت تبحث عن كلي وعن صفاتي. ها أنت يا ابن آدم سألت رسولي عن الساعة قلت يسألونك عن الساعة أيان مساء فأجابك بما أرحلت إليه قل إنها من أمر ربي لا يجليها لوقتها إلا فقطعت أطماعك حتى عن متى تقوم الساعة ثم جئت تبحث عن كلي وعن صلاتي. أنت جئت تسأل عني فقلت لك على لسان رسولي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ولم أقل لك إني كذا وأن أسمائي كالأعلام المحضة المترادفة ولم أقل لك أني مشابه لخلقي وأنني كذا فقلت لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم قال ابن عقيل بعد هذا انظر إلى محاججة إبراهيم الخليل للنمرود حين قال ألم ترى أن الله إلى الذي حاج إبراهيم في قومه أن أتاه الله النمرود إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فإبراهيم خاطب النمرود عن ربه بأنه هو الذي يحيي ويميت وصفه بأفعاله ولم يقل الذي له الأعلام المحضة المترادفة والذي يشابه خلقه والذي كذا بل قال رب الذي يحيي ويميت. قال النمرود أنا أحيي ويميت. انتقل إلى حجة أخرى قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. كل هذا حينما يسأل عن الله فإن الأنبياء يدلون على الله بأفعاله لا بما تقوله الجميع وما تقوله المعتزلة وما يقول هؤلاء أصحاب الفرق الضالة. فلا أحسن وما أهدى طريقة السلف آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وكما قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا خالد القسري أمير العراق لبني أمية لما أظهر الجعد بن درهم بدعته وهو شيخ الجهمية وهو إمامهم زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما لأن الكلام يقول لو أثبتنا لله الكلام لأدى إلى مشابهته لخلقه. فإذا قلنا إن الله يتكلم وأنت تتكلم فلا نفهم من هذا الكلام إلا من جيش كلامه. فقال ننفي أن الله يتكلم ونفى أن الله اتخذ إبراهيم خليلا لأن الخلة فوق المحبة والمحبة هو ميل الخل من المحب إلى المحبوب فنفاها عن الله جل وعلا. قام خالد خطيبا يوم عيد الإضحى وقال في خطبته وكان جاءت من جملة المصلين قال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد في درهم. هو يسمع لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا فنزل فذبحه. قال ابن القيم النونية شكر الضحية كل صاحب سنته شكر الضحية كل صاحب سنته لله لدرك من أخي قربان. والجهل بن درهم هذا أخذ مقالة عن أبان بن شمعان وأبان بن شمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأصم، وطالوت أخذها عن خالد لبيد ابن الأصم الذي شهر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي. هذا سند مذهب الجهمية، ولهذا كفرهم العلماء كما تقدم. باب من جعل شيئا من الأسماء والصفات. قال وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا وعليه توكلت وإليه متاب. سبب نزول هذه الآية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة معتمرا ومنات قريش في الحديبية، ووقع الصلح بينه وبينهم على أن يرجع هذا العام ويعتمد في العام المقبل، اتوقعوا على هذا. وجاء شهيد ليكتب كتاب الصلح، فجعل الرسول يمري عليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد. قالوا: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمن، ولكن اكتب باسمك الله، يعني لا نعرف إلا رحمن اليمامة ومسيلمة، لأنه كان يتسمى بالرحمن. فأنزل الله: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ مش وجه سياق هذا الأثر عن علي في هذا الباب؟ حدث الناس بما يعرفون، يعني إذا كنت عند العامة إياك أن تحدثهم بأحاديث لا تبلغون عقولهم ولا يصلون إليها، بل هي تكون عليه فتنة كأحاديث الصلاة إذا كانوا لا يفهمونها مثلا، أو وإلا في التحديث الصلاة لا مانع لأن تقرر مذهب أهل السنة والجماعة وأن تبين لهم، لكن كونك تقول في مذهب الجامية وتبين وإن كان على سبيل الرد ربما تصوروا ولم يتصوروا الرد عليه ولم يتصوروا الرد عليه. هذا هو مراد علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وكما جاء المسعود: إنك محدثي قوما حديثا لا تبلغوا عقوله إلا كان عليه فتنة. فمثلا إغراب الشبه ولو كان لغرض ردها وتجهيزها وذكر بطلانها، إذا كان أما لا يفهمونها ولا يفهمون الرد عليها، ربما تصوروا هذا الشيء ولكن لا يدركون رده. ومثل الشبه الوقت اليوم الذي يوردها الملحدون من أتباع النصارى وأفراح الملاحدة في النيل من الإسلام، مثل قولهم: ما أحصل الإسلام إلا أنه يقول كذا، في كون الرجل يتزوج امرأة يتفقوا إياها في المبدأ كل من العقد بترابهم وابناء، فكيف يطلقها بدون رضاها؟ فما دام أنهم اتفقوا على العقد الجديد فيما بينهم فلا يرضون هذا العقد إلا باتفاقهم كعقد الإجارة وعقد البيع والعقود الأخرى. ربما لو شرحت هذا العامة ما فهموا الإشكال ولكن لم يفهموا الجواب والفرق بينهم. هذا معنى الذي يريده علي: أحدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وروى عبد الرزاق عن مأمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن.
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابي طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستدلال استنكارا لذلك، قال ابن عباس: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه.
حور ورواد الرزاق عبد الرزاق وابن همام الصنعاني شيخ الإمام أحمد وشيخ يحيى بن معين. وإمامته وجلالته معروفة وهو ثقة مأمون له مصنف المطبوع قريبا. عن معمر معمر هذا هو شيخ عبد الرزاق وهو بصري ولكنه انتقل إلى اليمن وبقي بصنعاء يحدث الناس ومن جملة تلاميذه الآخرين عنه عبد الرزاق. وله قصة مع أهل صنعاء حينما حل بدارهم ونزل عندهم فرحوا به فكف إليه الطلاب جعلوه يطلبون عنه الحديث. لما أراد أن يسافر من صنعاء ويرجع إلى بلده أشار عليه أهل صنعاء بأن يغادر بلادهم وأن يبقى عندهم فأبى. فحاولوا كل ممكن فأبى. فاجتمع أعيان أهل صنعاء لينظروا في أمرهم لأنهم لا يسمحون أن مثل هذا العالم المحدث الكبير ينتقل من بلادهم. جلسوا يتشاورون. قال أحدهم قيد لا يخرج من صنعاء. قالوا ويح كيف نقيد عالم من علماء المسلمين مقيد فلنا قيد. قالوا وكيف قال زوجه فإنهم إذا تزوجوا غريب لا يذهب وهذا هو قيد. فقبلوا رأيه فذهبوا إليه فطلبوا أن يبقى فصمم على الشفر. قالوا إنك حللت ببلادنا ولا بد أن نزوجك ثم إذا تزوجت إن شئت فاجلس وإن شئت صحبتك السلام وإن لا نود. فامتنع فحاولوا حتى أجابهم تزوج واختاروا له بنت صالحة فدخل عليها وتزوج فرغب وبقي. قالوا هذا هو بقي عندهم. هذا يدلك على أولا أن أهل البلاد ما شبه كانوا يبذلون كل ما يستطيعون من بقاء من يرشدهم ويعلمهم ويكتبون عنه العلم الحديث. وأنهم راغبون حتى حاولوا هذه المحاولة بأن زوجوه وسموه قيدا فإن ذلك لم يشاهد لما رغبوا. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه. طاووس هذا هو طاووس بن كيسان اليماني وهو أحد أصحاب ابن عباس رضي الله عنه. وقصة الزهري مع عبد الملك بن مروان شهيرة ذكرها الحافظ بن حجر في كتابه التاريخ. روى أن الزهري لما قدم الشام على عبد الملك بن مروان قال من أين قدمت يا زهري؟ قال قدمت مكة. قال ومن خلفت فمن يسورها ويسور اهلها؟ قال قلت عطاء بن ابي رباح. قال اهو من العرب ام من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال ويحك لم ساد اهل مكه وهم اشراف قريش؟ قال بالدين والعلم والتقى. قال حق لاهل العلم والدين ان يسور. ثم قال من يسود اهل اليمن؟ قال طاووس وهو هذا ابن كيسان. قال أهل من العرب أم من اليمين من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال بما شادهم؟ قال بمثل ما شاد به عطاء أهل مكة يعني بالدين والعلم والتقى. ثم ذكر من يزور مصر والشام والجزيرة وخراسان والبصرة وكلهم من الموالي حتى وصل إلى الكوفة. قال من يزور أهل الكوفة؟ قال قلت إبراهيم النخعي. قال أهو من العرب أم من الموالي؟ قال أهو من العرب. قال فرجت عني يا زهري ويحك ليصطبن للموالي فوق المنابر والعرب تحتها. قال زهري يا أمير المؤمنين إنه علم دين من تمسك به شاءت ومن ضيعه الله. وهذا هو الحق. ورواه الرزاق عن معمر بن طاووس عن أبيه بن عباس أنه رأى رجلا انتظر لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري. رقم الهاتف هو 209-0209. رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.